من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع إن شاء الله تعالى في بيان كتاب شرح ابن عقيل لشرح ألفية ابن مالك في هذا اليوم اللي هو 20 جماد الأولى 1445، ونستمد من الله العون والتوفيق. ونقدم لذلك مقدمات قبل الدخول في متن الكتاب، الأولى والثانية والثالثة والرابعة في تعريف العلم وموضوعه والغاية وواضعه. أولا تعريف علم النحو، نعرف بأكثر من تعريف، نختار هذا التعريف الذي ذكره الشيخ البهائي في الفوائد الصمدية. للشيخ البهائي كتاب نحو قيم اسمه الفوائد الصمدية، قال هو علم بقوانين ألفاظ العرب من حيث الإعراب والبناء. علم النحو علم بقوانين ألفاظ العرب، لأن العرب اللغة لها قوانين على أساسها يتكلم أهلها. العلم بهذه القوانين التي يتكلم على أساسها أهلها يسمى علم النحو، ولكن قوانين اللغة أكثر من نوع. واحد اللي متعلق بنفس تركيب وبنية الكلمة وهو موضوع علم الصرف، وهو علم الصرف، علم الصرف لموضوع الكلمة من حيث بنيتها الداخلية، أو يتعلق بالمعاني الثانوية للتركيبات اللفظية وهو علم البيان، يتعلق بالمعاني الثانوية للتركيبات اللغوية. علم النحو يتعلق بالقوانين التي تحكم ألفاظ اللغة العربية من حيث البناء والإعراب، يعني من حيث أواخر الكلم. موضوعه هذا تعريف العلم، موضوع علم النحو إما الكلمة أو الكلام، خلاف بيناتهم شو موضوع الكلمة، شنو الكلمة أو الكلام، وليس مهم. الشيخ البهائي قال هو الكلمة والكلام. أعم من الكلمة موضوع علم النحو الكلمة والكلام، مو إلا فقط الكلمة ولا الكلام فقط، هذا ليس بالأمر المهم. ما هي فائدة وغاية علم النحو؟ ذكروا له فائدة وهي حفظ اللسان عن الخطأ في المقال، وهذا صحيح، لأنه إذا أردنا أن نتكلم باللغة العربية كيف نعصم ألسنتنا عن الخطأ في الحديث والكلام بواسطة معرفة علم النحو؟ ولا كيف تعرف أنه جاء زيد، هذا زيد كيف تقول زيد أم زيدا؟ من كلامنا في أواخر الكلمة من حيث البناء، هل هو مبني فلا يتغير في كل تركيب، أو هو معرب يتغير في تركيب عن تركيب آخر، وفي هذا التركيب هل يكون مرفوعا أم مخفوضا أم منصوبا؟ هذا لا تعرفه ولا تحسن الحديث في اللغة العربية إلا إذا عرفت قواعد النحو، وهذا صحيح. لكن توجد فائدة أعظم وغرض أسمى في دراسة النحو، خصوصا لنا طلبة العلوم الدينية، لكل مسلم وبالأخص طلبة العلوم الدينية. الأول مهم، وخصوصا يعني في الجنبة التبليغية للطلبة، في الجنبة التبليغية للطلبة حفظ اللسان عن الخطأ مهم جدا. الذي يطلع على اللغة، أنا في بعض الأحيان بعض ما تقدر تستمع له 5 دقائق من كثر الأخطاء النحوية اللي عندي، ما تستسير. أضف إلى أنه حالة نفسية، يريد يروح يبلغ، أنت تبلغ عن من؟ عن الدين. أقول هاي ثمرة تبليغية. إذا تريد تتكلم عن الروايات والقرآن، فأنت ما تعرف اللغة العربية، كيف الناس تتقبل منك الحديث عن القرآن وأنت تتخطأ في كل كلامك؟ طبعا السليقة مو سهلة، السليقة مو فقط معرفتها، السليقة بالضبط كالمنطق. شو يقول المنطق؟ هي قواعد تعصم عن الخطأ في التفكير، نفس الشيء النحو مراعاة قواعده تعصم عن الخطأ في اللسان. لكن أقلها الإنسان اللي يدرس ويراقب نفسه تقل له أخطاؤه، أقلها تقل له أخطاؤه بدرجة كبيرة، لا يراقب نفسه تقل أخطاؤه بدرجة كبيرة. ولذلك بعضهم خصوص اللي يدارس عند اطلاع على اللغة، عند اطلاع على القرآن، على الحديث، ما يتقبل من بعض المبلغين، حالة نفسية لا يتقبل من بعض المبلغين من كثرة أخطائه. حتى عوام الناس من يشوفون واحد يكثر خطأه ما يقدر يستقبل منه، هي حالة نفسية، ما يقول هي واقعية، ما يقول واقعية. إنسان قد يتكلم حق وهو يتخطأ باللغة، هو كلامه حق، مضمونه حق، مهم المضمون. لكن أنا أكدت وكررت، قلت هاي وظيفة تبليغية، أثر في الجنبة التبليغية، فهم يقولونه في حفظ اللسان هذا مهم جدا، لكن يوجد لنا غاية وغرض أهم وأسمى لدراسة النحو، وهو الاستعانة بعلوم اللغة عموما. هي هذا الكلام ينطبق على علوم اللغة الثلاث، حتى علم اللغة، علم اللغة اللي هو معرفة معاني الكلمات، وعلم الصرف، وعلم النحو، وعلم البلاغة، كلهن هذا المهمة، وكلهن اشتركن في هذه النقطة وهذا الغرض، وندرسها من هذا من منطلق هذا غرض هذه الفائدة، هو الاستعانة بها على فهم الكتاب العزيز والسنة الشريفة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، كيف تفهمه وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ هذا مؤثر، النحو بالخصوص مؤثر. هنا مثلا فرق كبير في المعنى، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذا عرفت إن عهدي فاعل والظالمين مفعول، وهو فرق بالمعنى عندما يكون عهدي مفعول والظالمين، إذا تفهمها الظالمين ناس مجرورة، بس قصد إذا فهمت فاعل ما من يزيد بين الفاعل والمفعول، فرق كبير في المعنى، وهو أصلا فيه مطلب عقائدي وعميق في فهم الآية، يتوقف على مسألة نحوية. النحو وعلوم اللغة العربية عموما لها مدخل كبير جدا في فهم القرآن والسنة الشريفة، وأصلا لا يمكن فهم القرآن بشكل صحيح وفهم السنة، نقول السنة أعم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وحديث الأئمة عليهم السلام، سنة المعصوم، لا يمكن فهم مصادر الدينية الأساس، النصوص الدينية الأصيلة القرآن والحديث، لا يمكن فهمها من دون اللغة العربية. وهذا يكفي هدفا وغرضا عظيما وساميا لدراسة علم النحو، وهذا هو السبب الحقيقي لدراسة علوم اللغة في الدراسات الدينية عموم كل المسلمين، كل المسلمين في كل قصقاع الأرض يدرسون اللغة ويهتمون باللغة. السبب هو فهم القرآن وفهم الحديث الشريف. كيف تفهم القرآن والحديث الشريف وأنت لا تتقن اللغة العربية؟ ولذا بعضهم حكم بوجوب معرفة اللغة العربية، وجوب، وهذا يعني ليس ببعيد، إنه يتوقف عليه الواجب. قالوا ما يتوقف عليه الواجب واجب، ما يتوقف عليه الواجب واجب، والواجب وهو معرفة الدين. شوف إخواني، الدين هو شنو المصادر الرئيسية إليه؟ الدين، المقولات الدينية مصادرها الرئيسية القرآن والسنة الشريفة، وفهم القرآن والسنة الشريفة متوقف على عموم اللغة، معارف اللغة كلها ومنها علم النحو. قلنا هذا الكلام منطبق على جميع معارف اللغة وعلوم اللغة العربية. لا يمكن أن تفهم القرآن والكتاب العزيز والسنة الشريفة بشكل صحيح من دون معرفة اللغة. ولذا معرفة اللغة والدراسة النحوية والدراسة اللغوية كلها مهمة للغاية. ولذا تجد علماء علماءنا ممن أفاد في تفسير القرآن أو شرح نهج البلاغة أو الصحيفة السجادية تجدهم على درجة عالية من معرفة اللغة. روح قلب كل المفسرين، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، الشيخ طاف، شوف بالتبيان، تقرأ التبيان ينم لك عن أنه محيط أحاطة كبيرة باللغة. مجمع البيان للطبرسي، أصلا تقرأ مجمع البيان شوف شقد يحتاج للجود يلا تفهم هو شي يقول. زين احنا شقد يعني، طبعا احنا طلبة صغار طبيعي انه ما نفهم، بس اقول احنا لابد يصير هدفنا، هدفنا ان نصل الى ما وصل اليه هؤلاء. نكرر عندما نرى عالم وصل الى مرتبة، هذا بعد سنين وجهود، يعني بعد جهود مضنية مثلا لثلاثين عام، لا تتصور انت تتحصلها خمس سنين، لكن الكلام لابد ان تبحث كيف وصل الى تلك المرتبة، وعندما وصل الى هذا الفهم للقرآن الى اي مدى تعمق في اللغة وعرف أسرار اللغة بحيث يعرف القرآن. إذا أنت ما مستعد تعرف هذه، لا تتصور يوم من الأيام أنت تصير مثله أو تتشبه به. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، ادرسوا حياته تستغرب عن الكم الهائل اللي درسه في العلوم اللغوية، ولا تتصور لأنه مو عربي، لا لا أبدا، مو هذا السبب، وكان يتكلمون عربي أصلا، لا، وإنما هم يعرفون أنه فهم الدين متوقف على فهم اللغة بشكل عميق. أما هذا ظاهر اللغة، إحنا جايين نتكلم لكن لا نتكلم اللغة العربية الفصيحة، لا نتكلم اللغة العربية الفصيحة. لذلك لا يمكننا نجد بيننا وبين الحديث والقرآن بونا كبيرا، ما نتكلم لغة القرآن إحنا. وهكذا ابحث شراح الصحيفة، أذكرهم واحد منهم وهو سيد علي خان، سيد علي خان المدني، سيد علي خان عاش بعد الشيخ البهائي، يعني قريب زمن صدر المتألهين بعد الشيخ البهائي تقريبا 110 سنة توفى، وعنده كتاب شرح اسمه الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية للبهائي، لكنها شوي مجلد ضخم. سيد علي خان إلى تفسير عدة مجلدات، عدة مؤلفات عنده، من أهم مؤلفاته وأشهرها، من أشهر مؤلفاته رياض السالكين في شرح صحيفة الساجدين. الصحيفة السجادية شرح إلها شروح، من أهم الشروح ومن أفضل الشروح وأشهر الشروح هو شرح السيد علي خان، وشرح عميق دقيق. هذا السيد تجده لولا عمق باللغة ما كتب هذا الشرح. لو واحد إنسان يطالع أو يطالع هذا كتاب الحدائق الندية كم متعمق باللغة العربية، هو لأنه عنده معرفة بهذه اللغة كتب هذا الشرح العميق. الشيخ ابن ميثم البحراني رضوان الله عليه معروف من متكلمينا ومن أشهر شراح نهج البلاغة، نهج البلاغة شروح كلش كثيرة في ذهني، يمكن 300 أكثر من 300 شرح وتعليق في ذهني، واحد منهم من المشهورات جدا شرح ابن ميثم البحراني. ابن ميثم صدر الشرح مالته بمقدمة في علم البلاغة تصلح متنا للتدريس اصلا، تعال انت اقراها بهذا مستواك الدراسي وشوف تفهم منها شيء، لو تعاني صعوبه بالغه في فهم ماذا يريد. بينما هو شي يقول هاي مقدمه بلاغيه حتى تفهم نهج البلاغه، انت اذا ما تفهم بلاغه يقول ما تقدر تفهم نهج البلاغه. وهذا يكشف لك انه التصور عند البعض انه الخوض في القران ونهج البلاغه والصحيفة والسنة من دون معرفة أسس اللغة ومعرفة معتد بها، مو معرفة سطحية، معرفة بدرجة من العمق في اللغة، لا يمكن الخوف في ذلك الجانب. نعم ممكن الإنسان أن يبقى على الحاشية ويبقى متطفلا على كلمات من تعمق ومجرد متلقي، نعم تكفي الدراسة البسيطة. أما من أراد أن يأخذ وينهل من المصدر الأساس لابد تكون عنده القرآن، يقول نزل القرآن بلسان عربي مبين، وأنت لا تعرف اللسان العربي تريد تفهم القرآن كيف يكون؟ ولذا السيد علي خان اللي هو من أجلة علمائنا شوف شي يقول، أنا ردت بهاي المقدمة أكدت على قضية، يعني بيّنت الهدف والغرض وبيّنت شيء ذكرت نماذج قليلة، إنه اللي أبدعوا في تفسير القرآن، تفسير نهج البلاغة، تفسير الصحيفة، ناس أهل عمق في اللغة، وإلا لولا ذلك ما ممكن. قلنا البارحة السيد عبد الله شبا هم صاحب باع، روح أقرأ شرحه للجامعة، زيارة الجامعة، شوف النكات اللي استخرجها، أصلاً أكو أمور أنت روح شوف روحك، راح تقرأ ما تفهم شي يقول، توجيه اللغوي تريد فهمه ما تفهم، يعني أنت مو لدرجة ما تفهم التوجيه اللغوي مو عندك قابلية أن توجه الكلام، لدرجة ما عندك قابلية تفهم، يعني إيش قد يرادك تتعمق؟ زين إحنا وين إحنا نتكلم كون نصل لدرجة من التحقيقي أن أنت تكون فاهما لحديث المعصوم عليه السلام والقرآن، وإذا بك لا تستطيع أن تفهم كلام الشارع. طبعا هذا طبيعي في المرتبة البدائية، أريد أقول لك أنت من ما تفهم تجد أن القضية تحتاج جهود وتعب، لا تصور هذه الأمور جاءت تشوفه بمجمع البيان شنو من معرفة عنده باللغة يتكلم كلام، تبذل جهد كبير حتى تفهم، حتى تفهم شي يقول، طلع واسع. سيد علي خان نفس الشيء في شرح الصحيفة، شرح الصحيفة وهذا شرح كتاب البهائي فوائد الصمدي، شوف هو لما بين قال ومن ثم بين الغرض منه حفظ اللسان وفهم الكتاب العزيز، قال ومن ثم كانت معرفته علم النحو واجبة، قيل طبعا قال قيل ومن ثم كانت معرفته واجبة لأن تعلم الشرائع الواردة بلغة العرب، إن الدين ورد بينا لغة العرب، لا يتم إلا به، وكل ما لا يتم الواجب المطلق، هذا واجب مطلق ما مقيد، معرفة الدين ما مقيدة بأنه إذا تعلمت، لا مطلق واجب عليه، وما لا يمكن لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجبون. ثم يقول هو في موضع من الشرح إن علم العربية، طبعا الكلمات في أهمية في علم اللغة العربية كثير، لكن إحنا المقام لا يسع أن نذكر كثير، لا اختارين هذا الكلام السيد علي خان، وأنا اختارته لأنه هو صاحب شرح للصحيفة عظيم، أريد أقول لك إذا واحد يريد يستفاد من الصحيفة من نهج من القرآن كن يصير عنده هيج عمق باللغة. إن علم العربية من أهم ما تصرف إليه الهمم العالية، علم اللغة العربية يستحق تصرف عليه همتك، تصرف عليه وقتك، وتبذل عليه جهدك وشبابك، لأن غرض عظيم. نعم هو علم آلي مو استقلال، علم النحو واضح، علم اللغة علوم اللغة آلية لا استقلالية، اشتبه بعضهم يقضي عمره بس باللغة، هذا اشتباه، لأن جعل الآلي استقلال، هو علم آلي، لكن ذي المقدمة، لكن ذو المقدمة أمر عظيم، وفهم المقولات الدينية من مصادرها الرئيسية. قال إن علم العربية من أهم ما تصرف إليه الهمم العالية، وهو المرقاة، واضح سلم، إلى فهم كتاب الله العظيم، والوسيلة إلى معرفة حديث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهما القرآن وحديث النبي، وهما الذريعة إلى السعادة الأبدية والتخلص من الشقاوة السرمدية. ولا جرم، يقول ولهذا أنه لا يحصى ما فيه للسلف والخلف من مصنف ومؤلف، لا يحصى لأهميته ولأنه متوقف عليه الفهم. فشوفوا احنا كنا بالبداية نصور الناحية يقول لك ليش الدرسة قوم اللسان، هذا صح، بس اكو هدف أسمى وأعمق وأعظم وهو فهم القرآن اللي هو معناه فهم الدين ككل، فهم الدين ككل. وإلا ترى اللي ما يفهم اللغة العربية وما يعرف قواعد اللغة العربية صرفا ونحوا وبلاغة ولغة يعني مع الكلمات ما يستطيع فهم شيء، يحتاج له ترجمان يجي وهو متلقي يصير يأخذ من أفواه الرجال ماذا يقول ولا يفهم الحق من الباطل إلا ما هداه الله بفطرته. إذن هذه إطلالة على أهمية، أخذنا النقطة الأولى التعريف، ثانيا الموضوع، ثالثا الغاية والهدف أو الغرض من دراسة علم النحو. ومنه يتبين أن علم النحو يستحق أن يعطيه الطالب جزءا كبيرا من وقته، وبالأخص نحن في الدراسات الحوزوية ندرس النحو وعلوم اللغة في مرحلة المقدمات فقط، لا تتكرر علينا، فمن فاتته ومن فاتته فاتته، إلا هو بعدين يقلل دروسه في المستقبل ويرجع يدرس من جديد، وهي ترى غاية في الصعوبة، لا تتصور سهلة، نفسيا صعبة، انت تحس بروحك احتاج هذا الدرس هذا الدرس، زملائك ما يدرسون وياك هذا الكتاب، فتصير نفسيا صعبة. احنا مو مبرر، الضعيف يلزمه الرجوع، يلزمه مسألة العلم مو مشتهات ونظر للأقران، كل ميسر لما خلق له، كل من وجهده وتوفيقه وظروفه وإمكانيته، تحصيل لا يكون عند الجميع بمرتبة واحدة. نسأل الله حق أمير المؤمنين عليه السلام أن يعيننا ويوفقنا لطلب العلم ويبارك بعمارنا، تحتاج بركة وخضوع وتوسل بالله سبحانه وتعالى. طلب العلم مو بجهدك أنت، لطف من الله، الوجود العلم وجود يفاض من الله، العلم وجود وأنت ما لك إفاضة، أنت عاجز يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أنت فقير ما تقدر تفيض على نفسك الوجود اللي هو علم، العلم اللي هو وجود، الوجود علم، العلم عفوا العلم وجود، وهو الوجود يا اللي في ضياء اللي يعطيه، ماكو غير الله سبحانه وتعالى. فأنت لازم تكون تهيئ غاية، وإحنا ما نفعله نهيئ نفوسنا لتلقي الفيض الإلهي، وهذا يعني يكون استشعار الفقر مهم جدا في الإفاضة الربانية. إنما الصدقات المال للفقراء، إذا أنت مو فقير وتشوفك روح غني ما حد يصدق عليك، هي من الإفادات الإشارات، أكو يسمونها إشارات يستفيدونها من الآية، يقول ما يستشعر نفسه فقير ما تعطي ما تجي الإفاضة من الله سبحانه وتعالى. إنما الصدق حصر، إنما الصدقات، أنت استشعر نفسك فقير، لا أنت تستشعر نفسك غني وما محتاج، وبجهدك وذكائك وطاقتك، ابقى أنت وجهدك وذكائك وطاقتك وين توصلك. أما إذا أنت تستشعر الفقر التام إلى الله، نعم أنا أبذل جهد لأنني مأمور ببذل الجهد، أطلب العلم ولو كان في السماء، لأنني مأمور ببذل الجهد وبذل الوسع والاجتهاد والتعب، وحتى أن الله يستشعر مني صدق الطلب أبذل كل هذا الجهد. أما أنني على إيمان تام بأن الذي يأتي مني أم من الله سبحانه وتعالى، من الله. فلا بد يعني للطالب أن يهتم اهتمام بالغ ويعطي وقت كبير، ولا يستغرب بعد قليل من يقول يومية لازم تراجع فلان مصدر وفلان مصدر، ولا تكتفي بمطالعة كتاب الدرس فقط، هذا لا بد تأخذ على نحو الجد وتتسلمه على أن هذا أمرا، على أن هذا أمر ذو أهمية ويستحق. ثم المقدمة الرابعة، النقطة الرابعة في المقدمة، من هو واضع علم النحو؟ تسالم أهل اللغة أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أول من خط الخطوط العامة لعلم النحو ووضع علم النحو، لكن مع شديد الأسف يعني البعض يغلبه حسده حقده مرات، حسد الشخص ليس منافسا له وإلا ما منافس لأئمته وزعاماته فيحاول أن يزيح الحق عنهم. راح نقرأ المقدمة للكتاب، يقول مصليا على النبي وآله الشرفاء، هذا يجي واحد قال آله يعني أتباع مو أقارب، حتى لم يتحمل أن ابن مالك يذكر أهل البيت، حاول حتى صلاة ابن مالك عليهم يحرف، إن هو وهابي عند نصر. فبعضهم ما يريد يعترف للإمام علي، قال أبو الأسود دعلي وضعه، قيل أن أبو الأسود وضعه، ومسلم أن أبو الأسود الدعلي أول من وضعه، وبتعليم أمير المؤمنين عليه السلام يا سيد علي. عندنا روايتين، رواية أنه سمع بنته تلحن وإجا الأمير المؤمنين عليه السلام شكى له فأمير المؤمنين علمه، وأكو رواية هو وجد أمير المؤمنين يتألم، وممكن الجمع هو لما وجد أمير المؤمنين يفكر بهذا الأمر لما لحنت ابنته فزع إليه مرة أخرى. نقرأ الرواية بسند عن أبي الأسود الدؤلي، يقول قال دخلت على علي بن أبي طالب عليه السلام فرأيته متفكرا، كلامنا أن الواضع من هو أمير المؤمنين علم أبو الأسود الدؤلي، فوجدته متفكرا فقلت له فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت ببلدكم هذا لحنا، ببلدكم هذا لحنا يعني أظنه بالبصرة، لأن أبو الأسود الدؤلي كان في البصرة وكان هو كاتب عثمان بن حنيف عندما أرسله أمير المؤمنين إلى البصرة، الكاتب أو خازن بيت المال، المهم يعني كان من أعوان. فأردت له أن أصنع كتابا في أصول العربية، لا الإمام علي عليه السلام، البصرة متوقع يكون فيها اللحن والكوفة، لأن الكوفة بيها فرس كثير من كانت تحت السلطة الفارسية، فبيها يعني خلينا نقول مثلا إذا نريد مو أقل من 10% فرس، وجود 10% فرس يعني أثر باللغة، بعضهم أمهاتهم جواري فارسيات هذا راح يأثر على اللغة يصير لحن. في البصرة باعتبار ميناء كان أكو هنود غيرهم، حتى كان جماعة يسمونهم السيابجة، سيابجة هم هنود وأسلموا وحسن إسلامهم، نصر أمير المؤمنين قتلوا منهم طلحوا الزبير كثر قتلوهم، غدروا بهم وقتلوهم صبرا سيابجة، والظاهر أنها من سياه بتشي، سياه بتشي يعني الشباب السود، العرب يسمون اللي بشرته نفس بشرة الهنود يسموه أسود، على شلون الفارس يسمونه أحمر تبين أحمر تعودين على بشرتهم، فسياه بتشي يعني سموهم السيابجة باللغة العربية، عربوا صار سيابجة، معروفين سيابجة، لا تبحثون كلمة سيابجة تعرفون بعض الأمور عنهم في البصرة. فأكل لحن، أكل لحن باللغة، فالإمام قال فكرت أن أضع، فقلت بالأسود إن فعلت هذا أحييتنا، تحييني علم الناس لون يحفظون ويتكلمون اللغة بدون أخطاء، وبقيت فيها فينا وبقيت فينا هذه اللغة، إن فعلت ذلك تحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة. قلنا هذا الكلام متوقع جدا لأن البصرة والكوبة متوقع اللحن فيه. ثم أتيته بعد 3 ورتلة أيام فألقى إلي صحيفا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله كلام، ما يعني كل الكلام 3 أقسام ماكو غير، الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي تتبعه، أعطيتك الأساس روح تبع، انت عرب وعندك ذوق لغة تبع، كان أبو الأسود متعلم في ذلك، يشتغل بيت المال. وزد فيه ما وقع لك، تتبحه وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر. فسر معنى الضمار. أشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما تتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن ولم أذكر لكن، فقال لي: لما تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منها. فقال: بلى هي منها، فزدها فيها. انتهت الرواية. فإذا من المسلم أن واضع علم النحو هو أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، هو علمه، أعطى الأصول، مرادنا واضعه أعطى الأصول إلى أبي الأسود، وأبو الأسود صار. وتجد أن في الرواية أبو الأسود راجعه، وممكن راجعه أكثر من مرة، ساي الرواية ذكر راجعه، ممكن أن أبو الأسود راجعه أكثر من مرة. ولذا تلاميذ أبو الأسود الدؤلي هم لهم دور، إذا واحد يقرأ لهم دور حتى في تشكيل القرآن، تجد لهم دور، يعني كان يدرس، مو مسألة أنه هو تعلم ودرس، كان يعلم بعض التلاميذ والتلاميذ علموا تلاميذ.
محمد بن الخليل؟
لا فرق. أبو الخليل الفراهيدي تقريبا توفى 175 أو 180 هجري، أبو الأسود توفى 57 أو 56 59 بنهاية الخمسينات هجرية. زين 59 أو 57 ما أتذكر. الفراهيد أستاذ سيبوي، حتى قيل أن علوم سيبوي كلها من الفراهيد، بس الفراهيدي مقرود شيعي، فذا شيعي لا يصدر، لا يصدر. شوف هذا يعني ما نقول اعتباطه، ما نقول اعتباط، هذا واضح، يقرأ التاريخ الإسلامي شوف هذا الأمر واضح. الشيعة يقصون ويقول مسلمين وشيعة، المسلمون والشيعة، يعني الشيعة ليسوا بمسلمين. خامسا، النقطة الخامسة، استنباط قواعده من أين، من أين نستنبط قواعد اللغة العربية؟ استنباطها من كلام العرب. احنا قواعد اللغة العربية نريد ان نعرف القواعد التي على اساسها يتكلم العرب، نريد نعرف كلام العرب حتى نفهم كلامهم ونتكلم ككلامهم. هذا فمنين اصلها؟ شلون نستقرئ كلام العرب ونستنبط منه القواعد؟ هم العرب لم يقولوا كل فاعل مرفوع ولم يقولوا كل مفعول منصوب، وانما تكلموا. احنا استقرينا علماء النحو الاصول، استقروا، هاي تراكمية، استقروا وظلوا يستنبطون. فالقواعد استنباطية من كلام العرب باستقراء كلام العرب. زين، وعندنا علل يذكرون علة. الفاعل مثلا الاسم مبني لأنه أشبه الحرف. هذه عندنا تعليلات كثيرة يذكرون بعلم. هاي التعليلات منين؟ التعليلات في واقعها استحسانات عقلية. وهي ليست حجة تامة. استحسانات عقلية، الحجة كلام العرب. ما يسمع من كلام العرب، هذا الحجة، في النحو الحجة ما يسمع من كلام العرب. لكن علماء النحو حرصوا حرصا شديدا على إعطاء علل لكل قاعدة نحوية، وذلك السبب منهم له أمر عقلائي مهم، هو حتى يمكن ضبط القواعد على المتعلمين، يمكن للمتعلم أن يضبط القواعد. إذا أعطيناه قواعد غير معللة وكلها سماعية، راح يرتكز على الحفظ الساذج، وهذا يصعب عليه ضبط القواعد. أما لو علم لها تعليلات ويقيس على العلة بقية الأفراد يسهل عليه الضبط. نعم توجد استثناءات، يعرف مواضع الاستثناء، ولهذا علل النحو مهمة جدا. صحيح كلمة متعارفة كعلة النحوية، يعني علة ضعيفة، يعني لأنها استحسانات عقلية، هذا لا ينكرونه. نعم بعضهم قد بالغ في التعليلات، بالغ، هذا مرفوض. وأيضا من رفض التعديلات بالمرة مرفوض من باب التعليم، من باب سهولة التعليم. ولذلك نحن نهتم بعض الشيء بالتعديلات، وإن كان كتابنا اللي احنا ندرسه شرح ابن عقيل ما مهتم بالتعديلات، احنا نذكر بعض التعديلات حتى يسهل على الطالب ضبط القواعد. هيكون تلاحظون. ثم المقدمة السادسة، سمحونا كم دقيقة حتى ننهي المقدمات ويوم غد إن شاء الله ندخل في متن الكتاب. ما هي أبواب علم النحو؟ ما هي أبواب؟ سابقا يذكرون في كل علم، إحنا ذكرناها كل علم، هاي يسمونها مبادئ، عفوا مبادئ العلم، مبادئ العلم، مقدمات حول العلم، أو بالعصور المتأخرة ظلوا يسمونها فلسفة العلم. فلسفة العلم يذكرون أمور متعلقة بالعلم حتى يكون الشروع على بصيرة وفيه شوق، من على بصيرة تعرف موضوع العلم، ما هو العلم، شنو الأبواب اللي يدرسه، وعلى بصيرة وفي شوق لأنك عرفت الغاية والغرف منه. نريد نعرف إجمالا شنو أبواب النحو، حتى من تدخل أنت مو خالي وين ما تعرف وين. قسموا على بعض التقسيمات، قسموا أبواب علم النحو، كل ما يدرس في علم النحو 5 أبواب، وما لم يذكر فيها ممكن إرجاع إلى هذه الأبواب. بصورة عامة علم النحو 5 أبواب. الأول مبادئ علم النحو، مبادئ مقدمات علم النحو، وهي 3. الباب الأول في علم النحو ندرسه مبادئ أو مقدمات علم النحو، وهي 3. أولا الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه الكلام، فنبحث هذا بالألفية. أول شيء بحث قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، الكلام وما يتألف منه لندرس به أقسام الكلام، شنو الكلام، أقسام الكلام اللي هي الفعل والحرف والكلمة وعلامات كل واحد منها. هذا في ضمن النقطة الأولى، البحث الأول من مبادئ ومقدمات علم النحو. الثاني الأعراب والإعراب والبناء، نبحث الإعراب والبناء، شنو معنى الإعراب، شنو معنى البناء، ما هي الأسماء المبنية، ما هي الأسماء المعربة، ما هي أنواع الإعراب، الرفع، الجار إلى آخره، إن 4، الرفع والنصب والجار والجزم. والقسم الثالث من المبحث الأول شنو؟ مبادئ ومقدمات في 3، الكلام وما يتألف منه، الإعراب والبناء، النكرة والمعرفة. 3 النكرة والمعرفة، اللي يعرفك شنو المعرفة وما هي النكرة، ونبحث أقسام المعرفة فيه اللي هي 6 أقسام. هاي الأبحاث كلها تدخل تحت عنوان بحث واحد وهو مقدمات ومبادئ علم النحو، انتهى. ثم تدخل في أبحاث علم النحو. القسم الثاني، البحث الثاني، البحث الأول مبادئ، الثاني المرفوعات، المرفوعات وهي 7 مرفوعات، 7، فاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، خبر، اسم كان، خبر إن، وتابع المرفوع. لذلك هنا بهذا التقسيم ما راح نخلي فصل اسم التوابع، إنه راح يتبع كل جهة، التوابع تتقسم. هذا البحث الثاني، إذا البحث الأول مبادئ ومقدمات، الثاني مرفوعات، الثالث منصوبات، وهي مرة نعتن 15، مرة نعتن 14. إذا قلنا المفعول فيه، المفعول فيه يدخل فيه ظرف المكان والزمان، يصير 14. إذا عددنا ظرف زمان وظرف مكان يصير 15. بس نقول 14، مفعول به، مفعول فيه، مفعول المطلق، مفعول معه، مفعول لأجله، الحال، التمييز، المستثنى، خبر كان، اسم إن، خبر ما الحجازية، اسم لا النافية للجزء، المنادى، والتابع للمنصوبات. 14. هذا الباب الثالث. الباب الرابع من باب من أبواب النحو المخفوضات، واضح المخفوضات 3، المخفوض بحرف الجر، المخفوض بالإضافة، التابع للمجرور. كل المجموعات ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم لفظ بسم مجرور بالباء، لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، الرحماني مجرور بالتبعية، التبعية صفة صفة. فالمخفوضات 3، مجرور بحرف الجر بالإضافة، التابع للمجرور. الباب الخامس والأخير هو المجزومات، المجزومات وهو الفعل المضارع، ماكو غيره، الفعل المضارع المسبوق بأداة جسم، وكل أبحاث النحو ممكن نرجعها، مثلا أدوات النصب تدخل وين منصوبات. احنا ما ذكرنا بالمنصوبات، نسيت يعني احنا المفروض الفعل المضارع، فعل المضارع المسبوق ها، لان منصوبات عمنا الاسم والفعل منصوبات، الفعل 15 نقول 15 وفعل المضارع المنصوب يعني اللي مسبوق بعد النصب. وهكذا كل الابحاث ممكن ارجعها الى هذا. احنا ان شاء الله غدا بعد ندخل في متن الألفية، أيضا نتحدث بعض الشيء عن كتاب الألفية وكتاب شرح ابن عقيل، ثم نقرأ الكتاب وندخل نأخذ ألفاظ الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.